إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ما زلنا مع مقدمة ابن الصلاح، وتكلمنا قبل السفر عن بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمل الحديث. ممكن إخوة تذكرني بما درسناه، أو أنا أوجز وأقول ما الفرق بين أخبارنا وحدثنا؟ باشمهندس سامر، لا تضع وجهك في الكتاب كما فعل قطرو، لا تنحو نحوه. ما الفرق بين أخبارنا وحدثنا ومذهب أهل الشرق وأهل الغرب، المشارقة والمغاربة لا يفترقون؟ خلاص، هذا هو خلاف، يبقى قول أول قول ثاني قول في التفصيل. ها، لا اصبر اصبر حتى نرى الفرق بين أخبارنا وحدثنا. أولا، هذا سؤال أول. السؤال الثاني، متى يصح سماع الإنسان؟ سماع، ها؟ طيب أنا أعرف، من ليش أنا أسأل؟ ها، متأكد من هذا؟ متأكد؟ أما تخشى الوهم؟ ها؟ ها؟ طيب هات ما عندك، خطرف هات ما عندك، سيب خطرف. المساوية في إيش بقى؟ في القوة ولا في الاصطلاح ولا في اللغة؟ في القوة؟ لا، هي في الاصطلاح. لا، في اللغة، في اللغة، في الاصطلاح يفرقون. طيب متى يصح سماع الطالب؟ ما تبرق ليش كده؟ ومش فاهمة، فاهم سؤال انت؟ سماع ايش؟ كده ينفع؟ طيب كده، ما قول من هذا الذي يفرق بين الحمير والبقر مثلا؟ قول الإمام أحمد وقول البخاري. 5 سنوات، أحسنت، 5 سنوات. طيب وضابط المسألة؟ التمييز يعني سن 7 سنوات. هاي نعم. طيب في قصة مشهورة جدا في هذا الباب، لطفل كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، وإذا جلس مجلس التحديث حفظ عن ظهر قلب. وإذا جاء إيش؟ بكى؟ لا، البخاري إيش؟ هاي نعم. طيب، ها؟ لا، إذا صحت الرواية. عمتنا نأخذ اليوم، أنا أقول لكم في أبواب ومهمة جدا في المقدمة، أداب المحدث وأداب طالب العلم أو طالب الحديث، وهي مهمة جدا نحتاج إليها، وأيضا الكلام على ضبط الحديث، والمسألة التي تليها مسألة طبقات الرواة، وكيف البحث عن الرواة كما بينا نحن على مراتب الجرح والتعديل وكيفية الترجيح بين الجرح والتعديل تطبيقا عمليا سنكتب. فهذه الأبواب مهمة جدا، ولذلك أنا سأجمل في الكلام على الطرق من الإجازة والوجادة والوصية والمناولة، يعني نجمعها جميعا بإذن الله، لأن ابن الصلاح متوسع فيها جدا، فسنجمعها بإذن الله في أسبوع واحد، يعني أسبوع قادم، حتى ندخل في المقدمات المهمة جدا في مسألة أداب المحدث وأداب طالب الحديث وأيضا طبقات الرواة والكلام عليه. هنا يقول تفريعات: الأول، إذا كان أصل الشيخ عند القراءة عليه بيد غيره وهو موثوق به يراعي ما يقرأ أهل لذلك، فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه فهو كما لو كان أصله بيد نفسه، بل أولى لتعاضد ذهني شخصين عليه. وإن كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ عليه فهذا مما اختلفوا فيه، فرأى بعض أئمة الأصول أن هذا سماع غير صحيح، والمختار أن ذلك صحيح، وبه عمل معظم الشيوخ وأهل الحديث. طبعا الذي قال بأن هذا السماع لا يعتد به، أولا صورة المسألة، المحدث من أشهر من يقول بالقراءة عليه؟ مالك. المحدث يأتي التلميذ معه أصل الأحاديث التي رواها أو حدثهم بها، فيأتي الطالب فيقرأ عليه هذا الأصل الذي معه. فهنا حالتان أو ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يكون الشيخ حافظ لهذا الأصل الذي معه بيد الطالب، أو يكون غير حافظ، يبقى إذن حافظ أو غير حافظ. الثالث أن يكون الطالب ثقة دين مع ضميمة أن الشيخ غير حافظ بهذا الأصل. الحالة الأولى المحدث حافظ، يبقى إذن الأصل الذي معه كأنه بيد الشيخ، فهذا السماع لا اختلاف فيه، يبقى إذن سمع هذا الكتاب. يأتي مثل القعنبي، والقعنبي تعرفونه؟ من القعنبي؟ تعرف اسمه؟ الملك عبد الملك بن مسلمة، صح؟ القعنبي قصته مشهورة جدا. القعنبي كان رجل يعني من أهل الهوى كما يقولون، أو من أهل الضلال، ويهدي الله من يشاء. فكان يشرب الخمر أنهارا، فكان في مرة مخمورا، فنظر فوجد رجلا يسير وحوله طلبة العلم يأخذون وهو على بغلته، فهو اندهش لهذه المسألة، رجل على بغلته والناس يتلمسون قوله ويستمعون ويكتبون. فقال: من هذا؟ قالوا: هذا شعبة. تعرفون شعبة؟ وتد من الثقات الأثبات. فشعبة هذا الذي وقف أمام البشر المعين أو الذين يطلبون الحديث، قال: أزعم أحدكم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي؟ فكان حتى لا يرفض مسألة التدليس والعنعنة، يقول عن نفسه: لأن يزني خير له من أن يدلس، من شدة تحريه وحفظه. فسأل: من هذا؟ من هذا القوي الذي يلتف حوله الناس يستمعون له؟ فقالوا: شعبة. قال: وما شعبة؟ قالوا: محدث. فذهب إليه، قال: من أنت؟ وما الذي يحدث ويجري هنا؟ قال: أنا شعبة أحدثهم. قال: وما شعبة؟ قال: محدث. قال: حدثني. فتنحى عنه. ليش يتنحى عنه شعبة ولا يحدثه؟ لأنه مخمور فقط؟ نعم، لأنه لا يمكن أن يؤتى. القاعدة عند العلماء: لا يؤتى العلم لغير أهله. لأن الإمام مالك يقول: تضيع العلم، أو أول درجات تضيع العلم هو أن تؤتي العلم غير أهله. وعندك كما قال الإمام الشافعي: أأنثر الدرر وسط سارحة النعم؟ يعني ما أتكلم على هذا الكلام الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم، والفهم الذي يستنبط من كتاب الله، لأناس لا تعرف قدره. وأيضا في الحديث، وإن كان فيه كلام لكن هو صحيح، أن الذي يؤتي العلم لغير أهله كمقلد، انظروا إلى هذا التشبيه البليغ، الذي يؤتي العلم لغير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ والزبرجد. فانظر كيف يقلد المرء شيئا غالي الثمن بهذه الطريقة للخنازير، لا يعرفون قدره. وقد قال الله تعالى معيبا على الذين يحملون العلم ولا يعرفون قدره: ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فشعبة تنحى عنه فأخرج أو استل سيفه فقال: حدثني وإلا قتلتك. فقام شعبة فقال: حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أو قال: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فسمع هذا الكلام القعنبي فوقع في قلبي، فوقع السيف من يده فبكى، ثم ذهب فاغتسل، فتاب إلى ربه جل في علاه، وذهب يسأل عن شعبة فوجده قد مات، فذهب إلى مجالس مالك فجلس فحفظ عن مالك. لذلك الذهبي وغيره ينقلون عن ابن معين وعن يحيى بن حنبل، يقول: أروى أثبت الناس في الموطأ، أو أثبت رواية الموطأ، هي رواية القعنبي عن مالك. انظروا كيف فضل الله يؤتيه من يشاء. فنتخيل الآن في مجلس التحديث يأتي القعنبي معه موطأ مالك أو الأصل الذي سمعه من مالك، وليس مع مالك الأصل. نقول مثلا: هو طبعا مالك حافظ كما قال الشافعي إن ذكر الحديث في مالك النجم، لكن نمثل: أولا حافظ والأصل مع التلميذ، فيصح ضبط الأصل الذي مع التلميذ الذي هو ثقة ودين فيقرأ على الشيخ وهو حافظ، فلا يمكن أن يقع الوهم، فيكون بالاتفاق هذا السماع سماع صحيح. الحالة الثانية أن يأتي هذا التلميذ معه الأصل وليس مع الشيخ الأصل وليس بحافظ. فاختلف العلماء، إمام الحرمين والبرقاني أيضا يقولون بأنه هذا السماع لا يصح. لما؟ لأن الوهم سيدرك التلميذ ولا يصحح الشيخ، ومن أين يصحح؟ هو ضبط وضبط كتاب والأصل ليس معه، فكيف يصحح وهمه؟ فلذلك قالوا هذا السماع لا يصح، لا يكون سماعا صحيحا. والصحيح الراجح عند جميع المحدثين أن هذا السماع يكون صحيحا، لا سيما إن كان هذا الطالب من الثقة بمكان ومن الدين بمكان ومن التقى بمكان، أنه لا يدخل في أصل الشيخ شيئا أجنبي عن حديث الشيخ. قال وإذا كان الأصل بيد القارئ وهو موثوق به دينا ودينا ومعرفة فكذلك الحكم فيه وأولى بالتصحيح كما بينا. ننتقل إلى الثانية. قال الثاني إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو قلت أخبرنا فلان أو نحو ذلك والشيخ ساكت مصغ إليه فهم لذلك غير منكر فهذا كاف في ذلك، واشترط بعض الظاهرية وغيره من إقرار الشيخ نطقا به، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبو الفتح سليم الرازي وأبو نصر بن الصباغ من الفقهاء الشافعيين. ترى هذا الخلاف الظاهرية اتفقوا، وهذه من النوادر، يعني كثير ما يخالف الشافعة أهل الظاهر، لكن هنا أهل الظاهر مع الفقهاء الشافعية والأصوليين اتفقوا في هذه المسألة، ورجح هذا الكلام الغزالي كما سنبين. قال أبو نصر ليس له أن يقول حدثني أو أخبرني، وله أن يعمل بما قرئ عليه، وإذا أراد روايته عنه قال قرأت عليه أو قرئ عليه وهو يسمع. هذه المسألة أيضا صورة هذه المسألة التي ذكرها في التفريعة الثانية، الإمام ابن الصلاح الشيخ جالس والتلميذ معه الأصل ويقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، فالشيخ يسمع ويسكت يسمع ويسكت ويقر هذه القراءة، فانتهى من أول حديث من أول باب إلى باب الإعتاق باب المدبر وغيره، آخر أبواب الحديث قرأ من الأول من أبواب الإيمان إلى آخر أبواب العتق قرأها، والشيخ يسمع ويقر يسمع ويقر. فهل هذا يعني يكون سماعا صحيحا ويصح للتلميذ الطالب الذي قرأ على الشيخ أن يقول حدثني شيخي ولا ما يقول؟ أنا سؤالي واضح، يصح أن يقول حدثني أم لا؟ هي المسألة ستأتي. نعم هو ما يصح الراجح، لكن سنبين الخلاف فيها. هل يصح يقول أخبرني شيخي ولا ما يصح؟ هذه هي صورة المسألة. إذا صورة المسألة يأتي التلميذ الطالب معه الأصل فيقرأ على الشيخ والشيخ يقر ولم يقل له أجزتك أو لم يقل أو لم يقل له أنت قرأت قراءة صحيحة أو هذا الأصل أصل صحيح، لم ينطق بكلمة لكنه إيش ساكت، والسكوت معناه إقرار صح ولا لا؟ معناه إقرار. فالإقرار ده هل يبيح الإقرار للطالب أن يقول أخبرني شيخي، يقول القعنبي مثلا أو ابن القاسم يقول أخبرني مالك بكذا، ويكون هذه هي الصورة قرأ وسكت مالك وأقر، هل له أن يقول أخبرني مالك ويقرأ الحديث مثلا؟ اختلف العلماء في ذلك. أما فقهاء الشافعية من الشرازي وترجيح الغزالي وأيضا من المالكية ابن الحاجب يقول لا يصح له أن يقول أخبرني الشيخ ولا أخبرنا الشيخ. لما؟ لأنه لم ينطق بكلمة، هو أقر، لكن يمكن أن يقول قرئ عليه أقر الشيخ، لكن ما يقول أخبرني الشيخ، وهذا أيضا مخالف للصحيح، بل جماهير أهل العلم يرون أن في هذا الإقرار معناه الإجازة له، فله أن يقول أخبرنا الشيخ أو أخبرني الشيخ، خلافا لما رجحه ابن الحارث وأيضا رجحه الغزالي من الشافعية. وأيضا كلام أهل الظاهر، أهل الظاهر يقولون لابد من النطق، لأن أهل الظاهر يتبعون الظاهر ليس لهم بالمعنى، ومعنى أن الشيخ يسمع من التلميذ ويقر التلميذ في القراءة فقد أجازه، وله أن يقول أخبرني الشيخ، لكنهم يقولون لابد من النطق، لابد يقول أجازتك مثلا أو يقول يعني أخبر عني هذا الأصل، وهذا ليس بصحيح. الصحيح الراجح أنه له أن يقول أخبرني وتكون القراءة عليه قراءة صحيحة، وأيضا السماع يكون سماعا صحيحا. ولذلك قال ابن صلاح رحمة الله عليه والصحيح أن ذلك غير لازم، وأن سكوت الشيخ على الوجه المذكور ينزل منزلة تصريحه بتصديق القارئ اكتفاء بالقرائن الظاهرة، وهذا مذهب الجماهير من المحدثين والفقهاء وغيرهم، والله تعالى أعلى وأعلم. الثالث فيما نرويه عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ رحمه الله قال الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني فلان، وما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره حدثنا فلان، وما قرئ على المحدث بنفسه أخبرني فلان، وما قرئ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان، وقد روينا نحو ما ذكره عن عبد الله بن وهب صاحب مالك رضي الله عنه وهو حسن رائق. هذه المسألة أيضا صورتها هو ينقل عن الإمام الحاكم. من الحاكم أيها المحدثون؟ من الآن الحاكم هو يذكر من؟ أبو عبد الله حاكم. أبو عبد الله الحاكم، نعم، الحافظ الحاكم صاحب المستدرك، هذا وسد في العلم. هو شيخ من؟ شيخ نابغة من المحدثين. اصبر، أنا قلت نابغة من المحدثين الفقهاء الأصوليين. بعيد يا أخي، لو أنت تعرف صفقات المحدثين. الحاكم شيخ رجل يعني أمتع الأمة بعلمي وإتقاني في الحديث، حافظة في الحديث وفي الأصول وفي الفقه. أحسنت، البيهقي الذي له المنة على الشافعي، والشافعي له المنة على كل أصحاب الشافعي، فالحاكم هو شيخ البيهقي. ولذلك ترى المحدثون عندما ينظرون في المتساهلين في التصحيح والمعتدلين أو الأقوياء في التصحيح والتعديل يجعلون الحاكم في ضمن المتساهلين، لكن يقولون والبيهقي أتقن من شيخي، يعني البيهقي في الجرح والتعديل أتقن من الحاكم، لكن هو يعتذر للحاكم أنه لم يبيض كتابه، هذا الذي يعتذر له، وإلا فالحاكم وسد من أوتادة أهل العلم. صورة المسألة أن الحاكم يقول ما رأيت عن شيوخنا، والحاكم ليس بالهين، كتابه هو كتاب في المصطلح معرفة علوم الحديث، ده من أهم الكتب، ده هو كله مستقى أيضا، بعض الكتب مستقى من هذا الكتاب، كتاب مهم جدا هذا الكتاب. هو يبين أن التلميذ إذا جلس في مجلس التحديث والمحدث يحدث بالحديث فله أن يقول حدثنا، لأنه يصح أن يقول حدثه الشيخ وحدث غيره، وإذا حدثه الشيخ وحده يقول حدثني، يعني هنا كأنه يفرق بين حدثني وبين حدثنا، يقول حدثني فقط فيما قرأ الشيخ على تلميذه وحده، وأما حدثنا في مجمع. وطبعا بينا أن المتأخرين يعني رجحوا أن حدثني وحدثنا سواء، يصح أن يقول حدثني فيما حدث به الشيخ وحده، ده من باب أولى، وأيضا فيما حدث به الشيخ جمع المجلس، ويقول حدثنا من باب أولى في جمع المجلس. أقول ما وجهة ترجيح المتأخرين في هذه المسألة؟ المسألة واضحة، التلميذ جلس وحده فسمع من الشيخ، فله أن يقول حدثني وله أن يقول حدثنا، هذا ترجيح من؟ المتأخرين. التلميذ جلس في مجلس التحديث ومعه الطلاب، فله أن يقول حدثني وله أن يقول حدثنا. فهمتم المسألة؟ طيب ما توجيه ذلك مع أن الفرق واضح؟ حدثه وحده له أن يقول حدثني وحدثنا، وحدثه مع الجمع أيضا له أن يقول حدثني وحدثنا، فكيف توجيه هذا؟ لأن الفرق واضح أو السؤال غير واضح؟ أنا أفهمت عليكم السؤال، السؤال واضح؟
واضح؟
آه نعم. طيب والفرق واضح، فما توجيه يعني كلام المتأخرين في هذه المسألة؟ كيف؟ لا 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 ليس هذا. أيوه أنت تتناوش من بعيد من قرب، يعني هو نقول الظاهر أنه لو حدث الجمع هنا محمد وأحمد وزيد وعمر جلسوا ومجلس التحديث قائم والمحدث يحدث، هو يصح لغة أن نقول قد حدث محمدا وزيد وعمرا، صح ولا لا؟ يصح لغة ولا لا؟ فإذا كان حدث الأربعة أو الخمسة لواحد منهم أن يقول حدثني، مفهوم؟ وهذا ليس التدليس، هو يقول حدث الجمع وأنا من الجمع، فإذا يقول حدثني، كمثل أن تقول مثلا أكرم الطلبة، أكرم محمدا، صح؟ فمحمد يقول أكرمني فلان، مع أنه أكرم كل الطلبة، صحيح ولا لا؟ فنقول له أن يقول حدثني وحدثني. أيضا في الحالة الثانية، الحالة الثانية أقوى من الحالة الأولى، وحده الآن هو في مجلس التحديث، دخل على بيت مالك جلس على عتبة نافع، حتى التراب جاء على وجهه وينتظر خروج نافع. خرج نافع فأخذه فدخل به البيت. فقال مالك حدثني، فحدثه نافع وحده. هل لمالك أن يقول حدثني نافع ويقول حدثنا نافع أم لا؟ المتأخرون يقولون نعم. طب وجه ذلك لغة كيف؟ أحسنت، هي من اللغة تصح فسوغ مسوغة لغة بالتعظيم، صح ولا لا؟ يقول حدثنا ما في شيء، يعني اللغة تحتملها ولا ما تحتملها؟ تحتملها. يبقى صحيح التفريق هذا عند المتأخرين يعني فيه نظر على أنه يصح للإنسان للطالب الحديث أن يقول حدثني ويقول حدثنا، وده إن كان منفردا، وأيضا إن كان في مجلس التحديث له أن يقول حدثنا وهو أن يقول أيضا حدثني. ثم تفريق آخر فرق الحاكم فيه بين القراءة على الشيخ وبين لفظ الشيخ، قراءة الشيخ على الطلبة، لأنه فرق. أولا قال التحديث خصه بإيش؟ بقراءة الشيخ على الطلبة، وقال في 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 في, في الإخبار بقراءة الطالب على الشيخ فيما قرئ عليه كما قال. وهذا التفريق تفريق حسن، ولذلك الشيخ أحمد شاكر وغيره من المعاصرين يرجح أن من قرأ على الشيخ وقال حدثني الشيخ أن هذا يعتبر كذب، لأنه لم يحدثه صدقا، ما تكلم معه، ما رفع شفعا أخرى يتحدث بالحديث. فالأورع والأتقى، وهذا الصحيح الذي بيّنه أحمد، أن من الأورع والأتقى أن يبقى على الصيغة نفسها. فإذا قرئ عليه يقول أخبرني، وهذا الصحيح، قرئ عليه يقول أخبرني، ما يقول حدثني. وإن تساهل البعض فالصحيح الراجح أن الفارق بين حدثني وبين أخبرني فارق بعيد، بأن أخبرني قرئ على شيء، وأما حدثني هو فنحن نوافق على ذلك. وأيضا يقال في أخبرني وأخبرنا ما قيل في حدثني وحدثنا. هنا مسألة مهمة جليلة بينها أيضا الحافظ، فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا وأخبرنا أو من قبيل حدثني وأخبرني لتردده في أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره، فيحتمل أن نقول ليقل حدثني أو أخبرني، لأن عدم غيره هو الأصل. ولكن ذكر علي بن المديني، الإخوة تسمع معي عشان تصور لي هذه المسألة، أنا كل مسألة أقرأها أصورها ثم أبينها تفصيلا، الإخوة تتصور هذه المسألة وتصورها لي، ماشي؟ هو يقول فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل، شك في شيء عنده عشان أسهل للإخوة، جلس هو عند الشيخ قرأ عليه أو قرأ عليه وعنده في الأصل، فشك هل فيها أخبرني، لأن النقاط مش موجودة والكلمة المهمة عمي عليه، هل أخبرني أم أخبرنا؟ فهل عندما يعقد هو مجلس التحديث ويحدث الطلبة الذين سيسمعون منه يقول أخبرني مالك ولا يقول أخبرنا مالك؟ هذه صورة المسألة، أنا سألت عليك، اصبر أنت أريد النتيجة، هذه هي الصورة، اصبر حتى ننتهي فتعلم الخلاف فأسألك، مفهوم؟ طيب. قال فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا وأخبرنا أو من قبيل حدثني أو أخبرني لتردده في أنه كان عند التحمل والسماع وحده أم مع غيره، فأيضا لما راجع ذهنه مش متذكر هل جلس مع الشيخ وحده في هذا الحديث أو في هذا الباب الذي يجمع أحاديث، أم جلس مع طلبة العلم، فيحتمل أن نقول ليقل حدثني أو أخبرني، لأن عدم غيره هو الأصل. هذه مسألة أصولية مهمة لاخذ انتبه إليها. قال فيحتمل أن نقول ليقل حدثني أو أخبرني، لما العلة؟ قال لأن عدم غيره هو الأصل. ولكن ذكر علي بن المديني الإمام عن شيخ يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان أنه يقول حدثنا، هنا ارتقى المسألة فوق، يعني بقى أصبح الشيخ هو اللي قال حدثنا ولا قال حدثني مش التلميذ. وهذا يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول حدثنا، وهو عندي يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة. انظر إلى نظر الأولين ونظر علي بن المديني، ها قال أكمل مرتبة وحدثنا أنقص مرتبة، فليقتصر إذا شك على الناقص لأن عدم الزائد هو الأصل. وهذا لطيف. ثم وجدت الحافظ أحمد البياقي رحمه الله قد اختار بعد حكايته قول ابن قطان ما قدمته. فهمت ولا ما فهمت؟ طب إيش القول الأول وإيش القول الثاني؟ إحنا قلنا الصورة، طيب الصورة أن الطالب عنده الأصل ما يدري قال حدثنا أم أخبرنا، سواء عن نفسي أو سواء عن شيخي، يعني الشيخ مالك مثلا يقول حدثني نافع، لا حدثنا نافع، فاختلط عليه الأمر عندما سمع وكان واحد، فقال أخبرني أم أخبرنا. لا، الآن أنا أتكلم على القولين، إيش القولين؟ القول الأول من؟ وأصله إيش؟ القول الأول قول من؟ ها؟ ابن قطان، نعم الحاكم أصلا ترجيح بن خطان تاني من المدينة. ها القول الأول يرجح لو اختلط على علي الأمر حدثني ولا حدثني أقول حدثني. عنده قاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك. أنا مستيقن إن أنا حدثني واحد. نعم. والأصل عدم إيه؟ عدم التحديث بالجمع. ده طبعا مش عندنا إحنا. لأن الهمة العالية هذه ماتت مع الذين ماتوا. يعني هم كانوا يسرون ليلا ما يسكتون. يجلس كما حدث من ابن عباس وحدث مع مالك وحدث مع أيضا بقي بن مخلد. كانوا كلهم يأتون يتعسسون الليل يبيتون على عتبة الشيخ. فابن عباس ذهب إلى زيد بن ثابت. يعني زيد بن ثابت عندما مات ابن عباس نظر إليه أو بكى وقال مات وعاء من أوعية العلم. يعني ذهب ثلث العلم مع زيد بن ثابت. فكان يتحرى أن يتعلم من زيد بن ثابت حتى أنه لما وجد زيد بن ثابت على ناقته أخذ بخطام الناقة ويجر ناقه كأنه هو العبد عنده والعامل. فزيد يقول اتق الله يا ابن عباس، خلي الناقة يا ابن عباس، خلي الناقة يا ابن عم رسول الله لمكانة ابن عباس. فيقول ابن عباس، وهذا الذي رفع ابن عباس رضي الله عنه، فيقول ابن عباس هكذا أمرنا أن نعمل أو نفعل بعلمائنا. أدب النبوي قد ضاع في هذه الأزمنة، لم يعرفوا للناس قدرهم ولذلك ضاعوا لما ضيعوا أقدار الناس. وهذا مخالفة صريحة لصفة من صفات الله، لفعل من أفعال الإسلام، لفعل من أفعال الصحابة. الله جل وعلا يقول ويؤتي كل ذي فضل فضله. التفاوت لابد أن تعرف لكل إنسان قدره. وأيضا مقدمة الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وأيضا ابن علي بن أبي طالب عندما دخل على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجانبه أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم من يفسح لعلي، علي قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر ها هنا يا أبا الحسن، وأفتح له المجال بجانب رسول الله. فارتضى النبي صلى الله عليه وسلم فعل أبي بكر وابتسم له وقال يا أبا بكر لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. مفهوم المخالفة الذي لا يعرف لأهل الفضل فضلهم ليس من أهل الفضل، والذي لا ينزل الناس منازلهم ليس من أهل الفضل. وذلك ابن عباس يقول هكذا أمرنا. من الذي أمره ومن الذي علمه هذا الأدب العظيم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرنا نفعل بعلمائنا. فينزل المعلم المتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ بيد ابن عباس ويقبل يده ويقول أمرنا هكذا، أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيد بن ثابت انظروا ابن عباس لما يعرف قدره، كانوا يقولون أن أنصاري نظر إلى ابن عباس ويطلب العلم فقال ماذا تفعل؟ أترى الناس يحتاجون لمثلك وفيهم يعني أساطين العلم من الصحابة؟ يعني هذه المخذلون كثر في هذه الأزمنة. يعني بعضهم يقول أصحاب فقه الحيض والنفاس، والذين يقولون مثلا الذين ينشغلون بابن عم الابن هل له ميراث ولا ليس له ميراث، والذين ينظرون الى تقصير الثوب والسواك وهذا الذي يشغلهم، الأمة ضائعة وتائهة متخبطة. هذا عته، هذا ليس بعلم وليس بفهم دقيق لدين الله جل في علاه. بل الله جل في علاه عاب على اهل التوراة والانجيل انهم في السياق فهموا احسنت يفرقون، قال أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولذلك في مسند أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاطه بجميع جوانبه، من جميع الجوانب. ما فيش قشر ولباب عندنا في الدين، الدين كله شيء واحد. وإن كانت القصة فيها ضعف أن الصحابة الذين ذهبوا يفتحون البلاد أو الأمصار ولما استعصت عليهم ماذا فعلوا؟ قالوا تركنا سنة من سنة سلم كأنها السواك، فتسلقوا الأشجار. وهذه قصة فيها ضعف لكن استأنس فيها، يأخذون السواك ففتح الله عليهم بهذه السنة، خشي منهم الناس أن قالوا يحدون أسنانهم ليأكلوننا. الغرض المقصود بأن الدين لابد أن يأخذ من جميع جوانبه، وأما التفريق فهذا تضيع للدين وتضيع أيضا لمنازل أهل العلم. فكان ابن عباس كما قلت يأخذ من زيد بن ثابت ويعرف له قدره فيبيت عنده، يقول التراب يسفه. بعدما الأنصاري أنكر على ابن عباس تركه وذهب يأخذ العلم، فطلب العلم عند زيد بن ثابت وطلب العلم عند غيره من الصحابة، حتى أصبح ابن عباس إذا وقف ابن عباس على عرفات كل الجمع يفرون عن أي أحد، يتفرقون عن أي أحد، ويجلسون يتعلمون المناسك من ابن عباس، يتعلمون اللغة من ابن عباس، يتعلمون التفسير من ابن عباس. حبر الأمة، بحر الأمة رضي الله عنه وأرضاه. وكان يعرف للناس أقدره. وكذلك مالك كان يجلس أيضا ينام على عتبة نافع ليأخذ منه العلم، وكان ينتظر. مرة من المرات كان جلس مالك وكان رجل أبيض، يعني هو كان وسيم جدا مالك رضي الله عنه وارضاه. فكانت المرأة تحسب أن هذا عبد لمن؟ مولاة نافع تحسبه عند رب فتضربه تركله برجلها وتقول خرج سيدك. شوف انظر ومالك يأخذ من هذا الكلام، وطبعا أحب إليه هذه الركلة من الدنيا وما فيها، لأنه سيجلس يأخذ من نافع الحديث. فكانوا يتلمسون الطلب من هؤلاء الأفاضل وينزلونهم منزلتهم وينفردون بهم ليحدثوهم، وهذا واقع الشاهد عندنا. فهذا الأمر مات من زمن، لأننا في المدارس الآن موجودة المدارس وفيها مدارس منهجية ودراسة علمية، والإخوة تعاف الدراسة العلمية والدراسة المنهجية ولا تجلس فيها وتستصعب على أنفسها. فلما استصعبت هذه على أنفسهم باتوا في الجهل وغرقوا فيه وماتوا، وما عرفوا للنور طريقا، وأصبحوا ردوا على أنفسهم أن يكونوا من الصنف الثالث الذي صنفه علي بن أبي طالب وهامجوا الرعاع لم يستضيئوا بنور العلم أتباع كل نعم. فالإنسان يأبى على نفسه وصاحب الهمة العالية يأبى على نفسه أن يكون في هذا الصنف. الغرض المقصود ماتت، ونسأل الله أن يحفظها. لأزمنة أن يأخذ الطالب ويلازم الشيخ حتى يأخذ منه كل ما عنده، سواء كان في مجلس تحديث أو كان في بيته. فالغرض المقصود يجلس مالك فيأخذ منه حدثه ويقول حدثني نافع. وهل المسألة هنا هل له أن يقول أخبرنا نافع أو حدثنا نافع وهو حدثه وحده إذا شك، إن كان في مجلس تحديث أو كان وحده؟ فهنا قولان، القول الأول الذي ذكره ابن صلاح نقل عن الحاكم أنه إذا شك يأخذ بالأدنى، فكلام ابن القطان يأخذ بالأدنى، والأدنى مرتبة هي ها ده عنده، لا عند الحاكم، عند الحاكم يقول حدثني لما، لأن هذا هو الأصل عنده، الأصل أنه يأخذ منه. وهذا كما قلت لك هذا الذي جرنا أن نتكلم عن رحلة الطلب، على أن الأصل كان في زمنهم والأصل كان عندهم أن الشيخ يلازم التلميذ كظله، يأخذ منه وحده، لا ينتظر مجالس التحديث، يأكل يشرب ينام عنده، ما يتحرك حتى يأخذ منه كل ما عنده. وطبعا يا ابن معين وابن حنبل في الرحلات كثير ما يمكن أن نتكلم عن مجلدات ما عمل، يعني عن هؤلاء الذين درسوا على المشايخ وحدثوهم وحدهم، يأخذون منهم وحدهم. فكان الأصل عندهم في هذا الزمان المبارك زمان الخيرية كان الأصل أن يلازم التلميذ الشيخ في بيت كظله، يجلس في بيته حتى يأخذ منه كل الحديث. فقال نرجع للأصل، وعدم الناقل هو الأصل، صح؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا ناقل، فلا ناقل، وإن تردد فإن الأصل يقين، والتردد شك، واليقين لا يزول بالشك، مفهوم هذا؟ فيقول إذن الأصل عندنا أنه يأخذ وحده فيقول حدثنا. فهمتم ولا ما فهمت؟ هذا القول الأول. القول الثاني وده اللي مال إليه ابن الصلاح هو أن يقول حدثنا. وكان وجهة نظر ابن الصلاح طبعا كما هذه سابقا وجهة نظر البيهقي هو أنه نظر لحدثني وحدثنا، أيهما أكمل مرتبة؟ حدثني أكمل مرتبة وحدثنا أنقص مرتبة. الآن نقول أيهما في اليقين، الأنقص أم الأكمل؟ الأنقص. أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك في صلى ثلاثا أم أربعا يبني على إيش؟ شوف صدقوني العلم كله، حتى أنه يقال لو واحد تبحر في علم اللغة حيفقه الفقه كالفقهاء. وذلك يعني قيل بعض البلغاء بعض الذين انشغلوا بعلم اللغة لما قيل له على الرجل سهى في صلاته أيسجد للسهو؟ قال يسجد للسهو. قال سهى مرة ثانية وثالثة ورابعة؟ قال لا يسجد إلا مرة واحدة. قالوا من أين أتيت بهذا من اللغة؟ قالوا أو قال القاعدة عند علماء اللغة أن المصغر لا يصغر. فانظروا المصغر لا يصغر، إذا الذي يسهو ويكثر بسهو يكفيه إيش؟ سجود السهو. فأي إنسان توحر في أي علم ممكن أنه ينتقل العلم الآخر. لذلك نحن نقول للإخوة لابد أن تتقن علوم الآلة، من أتقن الأصول والمصطلح واللغة العلوم الأخرى تكون سهلة بالنسبة له. الغرض المقصود أن تنظر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أو أربعة، لا اجعلها ثلاثة على الأنقص. فهو نظر إلى هذه المسألة فقال الأنقص مرتبة حدثنا، والأكمل هي رحمكم الله والأكمل هي حدثني، فلا بد أن يقول بحدثنا. ولذلك هو قال هذا لطيف، يعني شيء خفي ينظر فيه في المرتبة فقط. ولذلك هو رجحه وهذا هو الراجح، أن يقول حدثنا ولا يقول حدثني، لأن حدثني تبين الإتقان والضبط أكثر من حدثنا، لأنه لو هو وحده خصه بذلك وتبين مقامه وارتفاع منزلة هذا الراوي. يبقى لنا الرابع، روينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت أخبرنا ولا تعدوه، يعني لا تتعد هذا. طبعا هذا من التقى ومن الورع، وإن كان يجوز غير ذلك على ما بينا. أريد أن أنتهي. يعني أحمد بن حنبل يقول وأنت جالس في مجلس التحديث، فقال فالشيخ قرأ هو الذي سرد لك الأحاديث، فلك أن تقول حدثني أو حدثنا، أو تقول وإذا جلست في القراءة تقول أخبرني وأخبرنا. هذه صورة. الصورة الثانية أنت أصالة معك الأصل، والأصل فيه مالك حدثنا نافع، ليس لك إذا سردت الحديث على الطلبة أن تقول مالك حدثني نافع، ليس لك أن تغير. الورع أن تقف عند هذا، فإن العلماء بيّنوا أن حدثني وحدثنا من باب واحد، أخبرني وأخبرنا من باب واحد، لكن الورع والتقى أن تضبط اللفظ وأن تكون تقف عند هذا اللفظ. طبعا هو انتقل إلى مسألة أخرى، مسألة الكتب المؤلفة، وهذه إجمالا قبل أن نقرأ. إجمالا الكتب المصنفة قديما فأخذناها، طبعا عصر الرواية، آخر عصر الرواية كانت إيش؟ ها أنا أقول لكم يعني أنا إيش آخرها صح؟ لا لا أواخر القرن الثالث. من؟ عند نعم البخاري ومسلم. طب اشتهى تاني على ها لا ما هو يقولون أصلا عند البيهقي وغيره، وده الأصل، ده العلم عندهم، العلم عندهم هذا. لكن نحن نقول هذه الكتب إن وجدت فيها حدثنا وأخبرنا أو حدثني وأخبرني لا تنقل عنه إلا بإيش؟ يعني أنت رجل مثلا منشغل بالتفسير، فقرأت آية من كتاب الله لا في علاه، وأردت أن تبين أن هذا التفسير مستند لإيش؟ لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت بالسنن الكبرى للبيهقي فوجدت الحديث مسندا عند البيهقي بالسند كذا وكذا، أخذت السند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فأخذت وجدت في الكتاب الراوي يقول حدثني، هل لك أن تنقل هذا الحديث بالسند كما فعل من؟ في تفسيره، من الذي فعل ذلك في تفسيره؟ أنه أخذ الآية ابن كثير كان يسرد بالسند، فأنت أردت أن تفعل ذلك مثلا فتأخذ السند، هل لك إذا قال البيهقي عن شيخه حدثنا أن تقول أنت حدثني؟ يعني الاثنين سواء، هذه هي صورة المسألة، هل لك ذلك أم لا؟ الصحيح الراجح أنه ليس لك في ذلك أبدا، لا يجوز لك أن تفعل هذا. أما إذا كان في مثلا تبرك الآن بقى، تبرك بالأسانيد، الأسانيد خلاص انتهت، يعني انت ممكن يكون معك اسناد الى البيهقي الى كتاب السنن الكبرى، هل لك ان نقول لو انت غيرت مثلا شيخك الذي اعطاك الاسناد فيه حدثني وفيه حدثنا وفيه اخبرني وفيه اخبرنا، هل لك ان تغير او لا تغير؟ لك ان تغير ان كان يجوز روايه الحديث بالمعنى، فيجوز ايضا ان تغير في هذه في حدثنا وحدثني لانهما سواء. اما الخامس قال اختلف اهل العلم في صحه سماع من ينسخ وقت القراءه فورد عن الامام، طبعا دي عجيب ستسمعونها الان، فورد عن الإمام إبراهيم الحربي وأبي أحمد بن علي الحافظ والأستاذ أبي إسحاق السفرايني الفقيه الأصولي وغيرهم نفي ذلك. يعني وروينا عن أبي بكر أحمد بن إسحاق أن أحد أئمة الشافعيين بخراسان أنه سئل عن من يكتب في السماع فقال يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، ونقل عن غيرهم عن أبي حاتم الرازي وغيره أنه يجوز. صورة المسألة، رجل من الأفذاذ الأذكياء، وهذه طبعا نظرت في هذه الأزمنة، يجلس العالم يعني المحدث يلقي الحديث مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول مثلا حديث في الموطأ، نريد رواية تكون في الموطأ عشان يكون مثلا جيد، اسمع اسمع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد، تذكرونه ولا لا؟ لا، نهى عن بيع الولاء وهبته، يعني هذا ظاهر. مالك يحدث عن نافع عن ابن عمر نهى عن بيع الولاء وهبته، فحدث والطلبة يجلسون ابن القاسم وابن وهب، نظن أن كل مجتمعين، نتخيل أن الكل مجتمع، وأيضا يجلسون فيكتبون عن مالك هذا الحديث، فمنهم من جالس ما يكتب، يجلس يتيقظ للفظ الشيخ وإيش ويضبطه ويحفظه، أو عنده كاتب، يعني هم الطلبة كان عندهم أحوال ثلاثة، رجل يجلس فيسمع فيحفظ من أول ما يسمع ولا يحتاج لكاتب ولا شيء، ثانية يجلس يسمع كلام الشيخ وإيش ويكتب ينسخ، وثالث هذا الرجل الغني ما أدري هل موجود أم لا. ثالث يأتي يسمع ليضبط ويأتي معه كاتب بيعطيه أجر على الكتاب فيأتي فيكتب له ينسخ له هو جالس يضبط هذا النص. فهل الثلاثة سواء؟ يعني لو من يقول أخبرنا هذه الصورة. فاختلف العلماء، فالقول الأول قالوا لا، الذي ينسخ يكتب لا ما يقول أخبرنا ولا يقول حدثنا، يقول حضرت المجلس، مع أنه اكتتب في السماع، يقول لا حضرت المجلس. لما؟ لأن النسخ هذا عندما ينسخ يكتب ممكن أن إيه؟ أن يشوش عليه الكتاب بألا يفهم النص، لا يضبط النص، فعندما يتلوه بعد ذلك ممكن يحدث له الوهم، يدركه الوهم. وده القول الأول. القول الثاني عليه جماهير أهل العلم أن هذا يجوز، وأن المرأة إذا كان ينسخ له أن يحدث هذا الحديث ويقول أخبرنا ويقول حدثنا، بل يمكن إن كان ناسخا أن يضبط أكثر من الذي يجلس، لأن الذي يجلس ممكن يعني يأتيه الخطرات التي ترد على رأسه فلا يضبط اللفظ. واستدلوا على ذلك بأدلة من أقوى ما تكون، هذه الأدلة فيها أعاجيب، منها من المتأخرين ومنها من المتقدمين. المتقدمين الدارقطني كما روى هو نفس هذه القصة بأنه كان في مجلس إسماعيل الصفار، فجلس ينسخ جزءا كان معه إسماعيل يملي. تخيلوا الدارقطني، طبعا الدارقطني علم من الأعلام، أيحتاج لتعريف؟ طيب أمتع الكتب التي صنفها الدارقطني العلل، هذا أمتع الكتب اللي صنفها الدارقطني، ده هو أقوى الكتب في العلل وأوسع الكتب في العلل. وإن قالوا بأن العلل ابن المديني من أقوى الكتب، لكن العلل الدارقطني هو أوسع وأمتع وأقوى الكتب في العلل، هذا كتاب العلل الدارقطني. الدارقطني يجلس، وانظروا ماذا يفعل، يجلس يكتب جزءا، هذا الجزء ليس له شأن بالشيخ، يعني هو مثلا يكتب جزء لشيخ آخر يكتبه في ورق في الكاغذ أو في العظم الذي يكتب فيه، والشيخ يملي أحاديث أخرى. تخيلتم معي ولا ما تخيلتم؟ تخيلتم؟ انظروا بقى إلى هذا، مع أن الله جل وعلا يقول ما جعل الله من رجل لرجل من قلبين في إيش؟ هنا الدارقطني يمينا والشيخ يملي يسارا وهو جالس في مجلس التحديث. فلما جلس في مجلس التحديث، طبعا هو اكتتب في مجلس التحديث، فقال له صديق له من الطلبة الذين يحضرون معه وكان صغير السن، يعني كان الدارقطني صغير السن، قال ليس لك أن تقول أخبرنا أو حدثنا الشيخ، يعني ليس لك أن ترى أنك جلست هذا المجلس وتحدث في هذا المجلس. فقال لما؟ قال إنك انشغلت بغيري، يعني نسخت جزء غيره، بيكتب أحاديث أخرى لشيخ آخر وهذا شيخ يقول أحاديث. فقال الدارقطني قال أتعرف كم أملى الشيخ، الشيخ اللي جالس؟ فاختلط الرجل ما عرف 17 18، فقال أملى الشيخ 18 حديثا خذها الآن، فسرد 18 حديث بالسند وبالمتن. الكمبيوتر ما يفعل ذلك، صح؟ الكمبيوتر لما أنت تضعه في مكان وتطلع منه حتة تانية يهنك، صح؟ ضيع هذا. شوف الرجل لما يكون جالس ويكتب جزء والآخر يملي أحاديث في جزء آخر ويأتي يقول له هذه الأحاديث 18 حديث كل حديث بإسناده كذا وكذا وكذا وكذا. فانظروا سبحان الله، إن الله يخلق لدينه أقواما يجعلهم ليحفظ بهم الدين. أيضا ابن كثير يقول بأن المزي كان يجلس، المزي تعرفون المزي صاحب كتاب ها تهذيب الكمال، هذا من أروع ما كتب في رجال الكتب الستة، صح؟ تهذيب الكمال، طيب تهذيب الكمال عليه أجيال، تهذيب ابن حجر اختصر وفتلته، ها خلاص تقريب التهذيب، هو انت جبت تهذيب التهذيب ده، والله تقريب تهذيب التقريب تهذيب للتهذيب، ها لا لا لو لا ما تخربش وقتك، غير طيب الحروف، غير اسكت ما تخربش خلاص، غير الحروف بس، تذهيب احسن، تذهيب التهذيب ده لمن؟ الذهب، وبعدين اختصر في الخلاصة، خلاصة للخزرج. فهذه الكتب على كتاب تهذيب الكمال. المزي كان صاعقة، وذلك حتى ابن كثير وهو بيترجم لابن تيمية وابن سعيد والمزي، فيقول والمزي أعلمهم بالرجال، يعني كان أعلم الأربعة بالرجال هو المزي. المزي كان يجلس في مجلس التحديث يملي من حفظه، يعني شوف انظر الكتب تهذيب الكمال هذا صاعقة في الحفظ. فقال وكان شيخنا، طبعا كان هو صهره، تزوج بنت المزي ابن كثير، هو صهر ولا نسيبه؟ شيخ لما جوز بنته، ها
ها هي إخوة عند المصريين إنه لا أيوة مصري ولا لغة مصري بنسيبه صح ولا نعم. لكن الصحيح إنه صهره. أي واحد تلاقيه متجوز أخته بنته يقول لك ده نسيبي والنسب هو الدم هو مش مين، لكن هي صهر هو صهره فزوج ابنته. قال كان يجلس شيخنا المزي في مجلس التحديث يملي الشيخ وهو ينسخ، وبينسخ كمان يعني مش قاعد بقى كده يضبط، ينسخ من كلام الشيخ وينعس تأتيه غفوة، وهو بيكتب القلم يقف وهو قاعد. فكان الطلبة يأتونه يقولون له أنت ما ضبطت هذا الاسم أنت نعست، فيأتي فيسرد لهم الجلسة بأسرها بالإسناد وبالمد. ولذلك دير الحافظ ابن كثير قال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كان يقول الذهبي يقول لنا شيخ السخاوي، مش السخاوي اللي هو المتأخر، السخاوي قبل عصر الذهبي، هو كان فقيه شافعي لكنه كان عالم بالقراءات. يقول كان يصعد الجبل وحوله 30 قارئا، 30 قارئ بيقرأوا الايه القراءات العشر. قال هذا يقرأ من سورة كذا وهذا يقرأ من سورة كذا، وهو يقر هذا على هذه السورة ويقر هذا على هذه السورة. وهذا سبحان الله هذه عجيب، ولذلك الذهبي رفض هذا الكلام. قال والله هذا يؤخذ عليه 3 أمور. الأمر الأول أن الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه. الأمر الثاني كيف يضبط آيات الله جل في علاه سيحدث التشويش بين القارئ هذا وبين القارئ هذا، ونحن سلمناه عن التشويش. لكن نقول هذه من النوادر يعني، والله جل وعلا يؤتي فضله من يشاء، لأنه يجيز هذا بسورة الإسراء ويجيز الثاني بسورة النسائي في آن واحد. انظروا إلى الأعجوبة، هذا يقرأ الإسراء وهو يجيزه ويضبط له القراءة، والآخر يقرأ النساء سورة النساء وهو يريز في الصورة وأيضا يضبط له ذلك. فبعض المشايخ كانوا يضبطون، فنقول الأصل أنه إذا جلس في مجلس التحديث له أن يقول أخبرنا وحدثنا، والأصل عدم التشويش إلا أن تأتي قرائن تبين التشويش على هذا الطالب أو أنه وهم أو أدركه الوهم في هذه الروايات. نكتفي بهذا، وإن شاء الله بإذن الله نأخذ 7 وطرق نقل الحديث وتحمله، الإجازة والوجادة والوصية والسماع وغيره، نجمله في الأسبوع القادم، ونأخذ يعني تدريبا عمليا بإذن الله الأسبوع القادم مسألة الجرح والتعديل أيضا، عشان ننظر الإخوة عارفوا كيف يفرقون ويرجحون بين المجرحين والموثقين أم لا. ثم بعد ذلك ننتقل إلى أداب المحدث وأداب طالب الحديث. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.